مات كتبت لصاحبه على الإلزام.
طوبى لمن وفاه واجب حقه
من حرمة فرضت له وذمام.
شدان بين القائمين بليله
للخوف أو للشوق والنوام.
صبروا قليلا فاستعاضوا راحة
في دار خلد ناعم ودوام.
أعزائنا مشاهدي قنوات المجد الفضائية، حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني المجدتيفي.تيفي، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك المجد شانلز، وأيضا على تويتر المجد شانلز. وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب المجد شانلز. قنوات المجد الفضائية، متعة الإعلان الهادف.
تلك الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي طفى البرايا والبحور.
فيها من الخير الوفير من علم ربي يستنير، قد خصه المولى القدير بين الدعاة بخير نور، بين الدعاة بخير نور.
تلك الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي طفى البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات، ونستكمل الحديث عن قاعدة في توحيد الإلهية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. لا يزال المؤلف رحمه الله يتحدث عن شيء من تقريرات ومن الأدلة في تقرير هذين الأصلين الكبيرين، توحيد العبادة وأن الله تعالى هو المعبود وأنه سبحانه وتعالى هو المستعان وعليه التكلان. مما أورده المؤلف رحمه الله مما هو يهمنا في هذه الحياة وفي مثل هذه الأيام ما يقوله رحمه الله في هذا السياق، يقول: ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له، بل قد يكون يؤذيه، إلى آخر كلام رحمه الله. فالمؤلف يكرر في هذا السياق، ومن خلال النظر في الأدلة الشرعية ومن خلال النظر في طباع النفوس وخصائصها وغرائزها، أن الشخص مهما نال من اللذات في الدنيا فهذه اللذات يعقبها حسرات، وأن اللذة والسعادة والحياة الطيبة إنما هي بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فالمؤلف رحمه الله من مزايا هذه الرسالة ونظائرها أن المؤلف رحمه الله يقرر توحيد العبادة من خلال الأدلة ومن خلال أيضا الحديث عما يمكن القلع عنه، وبضدها تتبين الأشياء. فإذا كان الشخص الآن إذا أقبل على الله يجد الحياة الطيبة ويجد السرور ويجد الطمأنينة، فأيضا الشخص إذا تعلق بالناس والتفت إليهم يعني لن ينال من ذلك إلا الشقاء والنكد كما سيأتي بسطه بعد قليل إن شاء الله. بعدها ذكر رحمه الله وقال: وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وفي كل وقت. نعم، الشخص محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، ومحتاج أن يكون وتعالى هو مقصوده ومراده في كل لحظة وفي كل وقت. والله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وهو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. وهذا ملحظ متين من المؤلف، أنه لما يقرر توحيد العبادة يربط بموضوع الأسماء والصفات. ولهذا قال هنا، قال: ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل عليه السلام: لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين. والأفول هنا هو الغيبة والاحتجاب. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر. بين رحمه الله في الموضع الآخر ما معنى اسم الله تعالى القيوم، وأن الله تعالى هو الحي القيوم الذي لم يزل ولا يزال دائما باقيا أزليا أبديا موصوفا بالكمال، لم يزل فيما مضى ولا يزال فيما يستقبل، دائما باقيا أزليا أبديا، أزليا فيما مضى وأبديا فيما يستقبل، موصوفا بالكمال. فالله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، فهو القائم بنفسه المقيم غيره، ومن كان كذلك فهو المستحق أن يقصد، وهو المستحق أن يعبد وأن يستعان به وحده لا شريك له. ثم قال رحمه الله: واعلم أن هذا الوجه مبني على الأصلين، يعني هذا الوجه أن عبادة الله تعالى هي الغاية وهي المقصود، ولن يجد الشخص الحياة الطيبة ولن يجد السعادة إلا بهذه العبادة. قال: مبني على الأصلين. الأصل الأول قال المؤلف على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان. فهنا المؤلف يستطرد في مسألة مهمة، ويبين لنا ولكم معشر المشاهدين أن الإيمان هو غذاء القلوب، هو الروح، هو قرة العين. فهو يقرر هذا المعنى، أن عبادة الله، لزوم الشريعة، لزوم السنة، هذا هو قرة العين. الحياة الطيبة والطمأنينة لا تكون إلا بلزوم الشرع. ويتعقب رحمه الله في هذا السياق ما يقوله يعني بعض الأصوليين أو بعض المتكلمين أو بعض الفقهاء من وصف الأحكام الشرعية بالتكاليف. فالمؤلف يعني هذا رأيه رحمه الله، أن هذه لا تسمى تكاليف، وإنما هذه هي قرة العيون وهي الغذاء وهي الروح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرة العين وراحة البال والطمأنينة إنما هي بلزوم الشريعة ولزوم السنة. قال بعدها: لا كما يقوله من يعتقد من أهل الكلام أن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان. نعم، يعني الشيخ يقول أن بعض هؤلاء يقولون أن هذه العبادات تكاليف. فالمؤلف يقول أنها هي قرة العين. كون بعض العبادات فيها مشقة أو فيها تعب، كما في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قوله عليه الصلاة والسلام: حفة الجنة بالمكاره. فهنا المؤلف رحمه الله لا يخفى عليه هذا الأمر، أن في العبادات ما يشق على النفس وما تتثاقل منه، لكن هو يقرر أن الأصل الأعم الأغلب في التكاليف أن فيها اليسر والسهولة. يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا هو يقرر رحمه الله مسألة مهمة، وهي أن هذه المشقة ليست مقصودة ابتداء، ليست مقصودة أصلا، وإنما هذه المشقة تكون إيش بالتبع. فليس المقصود من هذه الشرائع أن الشخص يكون في مشقة وفي عنت، فهذه المشقة إنما هي أمر عارض وتأتي بالتبع وليست مقصودة لذاتها. والمؤلف يقول بعدها: ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف. نعم، يقول: تكليف إنما ذكر في باب النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا المعنى الذي قرره الشيخ رحمه الله هنا، قرره في موضع آخر من مجموع الفتاوى، أيضا قرره تلميذه ابن القيم في شفاء العليل. لاحظ العبارة الجميلة لما قال عن هذه الشرائع، قال مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه. لما فرغ من تقرير هذا الأصل ثنى بالأصل الثاني اللي هو النعيم في الدار الآخرة. فهنا المؤلف يقول أن عبادة الله هي الغذاء، وهي أعظم نعمة، وهي الروح. ثم ثنى بالحديث عن أعظم نعمة وأعظم ثواب، ألا وهو النظر إلى وجه الله الكريم. فقال رحمه الله الأصل الثاني النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق. فهنا المؤلف يعني يكرر أن النظر إلى وجه الله الكريم هو أعظم النعيم، وليس النعيم فقط في الجنة محصور في مأكول ومشروب ونحو ذلك، وإنما غاية النعيم وأقصاه وأفضله ألا هو النظر إلى وجه الله الكريم. ولهذا جاء في حديث عمار الذي ذكر المؤلف في هذا المقام أنه عليه الصلاة والسلام قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فذكر المؤلف هذا الأمر. هنا في مقام في 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 موطن آخر المؤلف رحمه الله كما أنه يرد على الذين ينكرون الرؤية ويجعلون نعيم الجنة مجرد يعني ما يؤكل ويشرب ونحو ذلك من النعيم المخلوق، هو يرد على هؤلاء المعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإباضية، وفي نفس الوقت أيضا يرد على من يقابلهم من الطوائف الأخرى ممن يزهد في نعيم الجنة من المأكول والمشروب كما هو عند بعض الصوفية، ويقولون نحن نعبد الله تعالى من أجل النظر إلى وجه الله وليس من أجل هذه الجنة التي هي مأكولات ومشروبات. فالمؤلف رحمه الله يرد على من غلا ومن جفا، لكن في نفس الوقت بما حباه الله تعالى من العلم والتأصيل والدراية بالأقوال يعني يجعل هذين القولين المتقابلين المتضادين يرجعان إلى أصل فاسد، وهو أن هؤلاء أولئك جعلوا الجنة محصورة في المأكول والمشروب. فالمعتزلة ومن تبعهم من الروافض والخوارج والإباضية جعلوا الجنة هذه فقط اللي ما يؤكل وما يشرب ونحو ذلك من النعيم المخلوق، فأنكر رؤية وجحدوها. وكذا أيضا هؤلاء الصوفية الغلاة جعلوا نعيم الجنة هو المأكول المشروب، فظنوا أن النظر إلى وجه الله الكريم ليس من نعيم الجنة. فالمؤلف يقول هذا كلام فاسد، فالجنة هو نعيم مطلق وتام، وغاية النعيم وأقصاه وأفضله ألا هو النظر إلى وجه الله الكريم، وهي زيادة. الله تعالى قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة فسرت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء ذلك في حديث صهيب رضي الله عنه، وجاء ذلك في أحاديث متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ذكر رحمه الله الوجه الثالث في تقرير توحيد العبادة والاستعانة، فقال الوجه الثالث أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه. فهنا المؤلف رحمه الله يبين لك أن المخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا، وليس له أن يرفع أو يخفض أو يعز أو يذل، وإنما التصرف التام هو بيد الله سبحانه وتعالى. فلما نستصحب أن كل مخلوق سواء كان رئيسا أو مرؤوسا ملكا أو مملوكا أنه ليس بيده نفع ضر، النفع ضر بيد الله، فهذا يجعل الإنسان يقبل على الله تعالى، وفي نفس الوقت أيضا يعرف قدر الناس. والمؤلف رحمه الله ذكر مثلا في موطن آخر أن الشخص إذا استصحب هذا الأمر يعني ارتاح من الناس، وكما قال الفضيل بن عياض رحمه الله من عرف الناس من عرف الناس استراح. يقول شيخ الإسلام في موضع آخر فالله سبحانه وتعالى هو المعطي على الحقيقة، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو النافع الضار وهو القابض الباسط. قال فمن سلك هذا المسلك العظيم، من أيقن، ما هو مجرد معرفة في غرفة ثم إذا جاء المحك تقشعت هذه العملة، يعني أيقن بهذا، يقول من سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق، يعني هؤلاء الخلق لن يستعبدوه، يقول استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه، خلاص يشتغل بما ينفعه، لا يشتغل بملامة الناس وعتابهم. ثم ذكر مقاتل الفضيل، من عرف الناس استراح، فالناس لا ينفعون ولا يضرون، وإنما النفع والضر والقبض والبسط والحياة والموت بيد ربنا سبحانه وتعالى، فهو المعبود، وعلينا ألا نتوكل إلا عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعدها رحمه الله: وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. نعم، العبد لا يمكن يضرك أو ينفعك إلا بما قدره الله تعالى وشاءه. ثم قال الشيخ: وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول، يعني قضية أن النفع وضر بيد الله، يعني هذا أظهر للعامة من قضية أن الله تعالى هو معبودهم وهو إلههم سبحانه وتعالى. قال: ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، خوطبوا بأنه هو سبحانه وتعالى هو الذي يسأل، وأنه هو ربنا، وأنه الخالق، أكثر من الحديث عن أنه سبحانه وتعالى هو المألوه. ثم قال الشيخ: هذا الاحتراز، لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول. نعم، فالله تعالى يدعو عباده بهذا الوجه، أن الله تعالى هو الرب الذي بيده النفع والضر، بيده الخلق والرزق، بيده التدبير، بيده الملك، يدعوهم بهذا الوجه إلى الثاني، إلى هو أنه سبحانه وتعالى هو المعبود المألوه وحده لا شريك له. ثم قال الشيخ: فهذا الوجه يقتضي التوكل. نعم، لما نوقن أن الله تعالى هو ربنا خالقنا رازقنا، هذا يوجب التوكل على الله، الاستعانة به، أن نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، لا نعلق بأحد مخلوقات، لا زيد لا عمر لا فلان لا علان. ثم قال بعدها رحمه الله، لاحظ الكلمة الجميلة هنا، قال: ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق، فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك حاجة التي قصدها أولها. فهنا المؤلف يعطي هذه الصورة الجميلة البليغة في قضية التلازم بين الربوبية والألوهية، فيقول يعني لما إنسان مثلا يعني تصيب فاقة شديدة، خوف شديد، هلع، فلما تأتي مثل هذه يعني الحالات وتلك الضراء وهذا الكرب وهذه الشدة، تجد أن الشخص يدعو الله تعالى ويفتقر إليه وانطرح بين يديه سبحانه وتعالى، فإذا انطرح بين يديه وتعلق قلبه بالله ولجأ إلى الله تعالى ورفع يديه إلى, 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 إلى سيده ومولاه وخالقه سبحانه وتعالى، سيجد من لذة المناجاة وحلاوة الأنس بالله وحلاوة السؤال ودعاء الله تعالى يعني ما لا يوصف. فلاحظ كيف أن هذه الشدة وهذا الفاقة جعلته يدعو الله تعالى ويقبل تعالى، ويعني يلتذ، يجد لذة المناجاة التي يعني لا يمكن أن نعبر عنها بمقال أو بعبارة. وهذا ما ذكره بعض السلف، بعض السلف يقول: تكون لي حاجة، تكون لي حاجة فأدعو الله تعالى وأتضرع إليه وأجد من الأنس ولذة المناجاة ما أتمنى أن هذه الحاجة لا تقضى، لأن يقول: لو قضت هذه الحاجة تركت هذا الدعاء وتلك المناجاة. فهذا مما ذكره المؤلف رحمه الله هنا وفي غير هذا الموطن. الوجه الرابع قال رحمه الله: أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس. ثم قال: واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سببا لعذابه. فهنا المؤلف يعني يشير إلى أمر مهم، أن تعلق العبد بما سوى الله يلحقه الضرر، فإذا تعلق بالمال فهذا المال سيضره، لكن المؤلف ذكر هذا بقيد لما قال: إذا أخذ منه قدر الزائد، فهناك قدر لا بد منه من الطعام، من الشراب، من المال، من المركب، من الملبس، لكن إذا الإنسان زاد عن حده، وصل إلى حد الإسراف، وصار هذا الشيء الذي تعلق به مشغل له عن طاعة الله تعالى، أو أحب هذا الشيء لغير الله، فمثل من استعبده حب المال فتجد من أجل هذا المال لا يؤدي الزكاة لا يخرج زكاة ماله، هذا المال الذي استعبده وأشرب حبه هذا المال يكون وبال عليه، يكون وبال عليه. وهذا ما قال المؤلف رحمه الله هنا لما قال: واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوه ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، الشجاع هو الثعبان، شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه، لهزمتيه يعني يأخذ بشدقيه ويقول أنا كنزك أنا مالك. فلاحظنا الآن صار هذا المال الذي يعني أشرب حبه وضيع عمره فيه صار وبال عليه وصار يعذب بهذا المال كما جاء ذلك في القرآن وهذا الحديث. بعدها قال رحمه الله: فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل إن وجد أو فقد. من أحب شيئا لغير الله فضرر حاصل سواء وجده أو فقده، فإذا فقده حصله ألم الفراق، وإذا وجده حصل له من الألم أكثر من ذلك، كما الذين تجدهم يحصلون الأموال ثم لا يخرجون الزكاة أو لا يخرجون ما أوجب الله تعالى فيها فيكون هذا المال شقاء ونكدا عليهم في الدنيا والآخرة. المؤلف رحمه الله لما يقرر هذا المعنى ويقول وإن وجد هذا الشيء الذي أحبه لغير الله فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة، قال هذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. فالمؤلف رحمه الله صاحب منهجية علمية يقول هذا أمر ثابت بالاعتبار بالقياس وثابت بالاستقراء، يقول لما تستقرأ وتتبع أحوال هؤلاء الذين أشربوا حب المال ومن أجل المال تجدهم يمتعون عن الزكاة تجد أنهم في غاية النكد في غاية الشقاء، وأن هذا المال يكون إيش؟ يكون وبالا عليهم. وما ذكر المؤلف له شواهد في واقعنا وفي حياتنا الحاضرة. الوجه الخامس في تقرير توحيد العبادة وتقرير الربوبية وتقرير الاستعانة قال: أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته فإنه يخذل من تلك الجهة، وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء. أيضا هنا المؤلف يقول الذي يعتمد على المخلوق ويتوكل على المخلوق يعتمد على أمير على وزير يعتمد على 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 قدراته يعتمد على ذكائه يعتمد على هذا ويعرض على التوكل على الله والاعتماد عليه، يقول يأتيه الضرر من تلك الجهة، يخذل من جهة هذا الأمير الذي اعتمد عليه، يخذل من جهة ذكائه الذي عول عليه. وهذا ذكر المؤلف على هذا دليلا، قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، فهؤلاء اتخذوا هذه الآلهة من أجل أن يتعززوا بها، قال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. فهذا أمر يعني أكد عليه الشيخ رحمه الله في هذا الموطن وفي غيره. الوجه السادس قال: أن الله سبحانه غني حميد كريم واجد، واجد يعني غني رحيم، فهو سبحانه محسن إلى عبده مع غنى عنه يريد به الخير ويكشف عنه الضر، والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم العبد أن يحبوه ويعظموه. هذا الوجه الذي ذكر المؤلف رحمه الله في هذا السياق، يعني المؤلف كما مر بنا لاحظ الآن ذكر جملة من أسماء الله تعالى، فهو سبحانه وتعالى هو الغني الحميد الكريم الملك المحسن سبحانه وتعالى، فهو الذي يحسن العباد. أما المخلوق لما ننظر المخلوق فالمخلوق هو محتاج مفتقر، فالمخلوق لما يعني يحتك بالناس إنما هو من أجل حظه ومن أجل مصلحته هو. أما الله سبحانه وتعالى فهو ليس بحاجة العباد بل هو المحسن ابتداء، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا يوجب لما الإنسان ينظر في أسماء الله تعالى وأن الله تعالى هو المحسن وأن سبحانه وتعالى هو الرحيم وأنه هو الغني وأنه سبحانه وتعالى هو المتفضل علينا، لما ننظر في هذه الأسماء وتلك الصفات وتلك الأفعال وهي صفات كمال وجلال وجمال، هذا يجب اللجأ إلى الله والزهد في الناس. الناس فقراء، ما دام هم فقراء وهم محتاجون هم أيضا يعني همهم بالدرجة الأولى وهمهم بالقصد الأول هو مصالحهم وأن تقضى حوائجهم، فكيف يتعلق بالمخلوق الفقير المحتاج الذي همه مصلحة نفسه ونعرض عن التعلق بالله تعالى الذي هو على كل شيء قدير وهو أرحم الراحمين، وسبحانه وتعالى هو المحسن المتفضل، له الأسماء الحسنى وله صفات العلى. قال رحمه الله في هذا المعنى يقول: فأجناد الملوك، طبعا الشيخ رحمه الله يعيش في مع الواقع ويعيش الناس ويعرف أحوالهم كما ذكر الذين ترجموا سيرته. قال: أجناد الملوك وعبيد المالك، المالك الذي يكون عنده رقاء، وأجراء الصانع، وأعوان الرئيس، كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به. يعني هؤلاء الذين يخدمون الملك أو يخدمون يعني الرئيس أعوانه، هم حظهم. قال: كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، أن ينالوا أغراضهم به بسبب هذا الملك أو بهذا الرئيس أو هذا الصانع. نعم، فهذا يقول هذا هو مقصود بالدرجة الأولى، يعني هو إيش منفعة أنفسهم. وقال هذه من حكمة الله، من حكمة الله أن الله تعالى جعل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، يحتاج بعضهم إلى بعض، وأن الإنسان بطبيعته كما يعني يذكر شيخ وغيره أن الإنسان مدني بالطبع. بعدما قرر هذا المعنى قال: إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، ليس مقصوده أن ينفعك ابتداء، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك في ضرر إن لم يراعي العدل. الشيخ رحمه الله لما يقرر أن الإنسان فقير محتاج وهمه مصلحة نفسه، لكنه أيضا في نفس الوقت كان رحمه الله في غاية الرسوخ وفي غاية العدل وتحقيق هذه الوسطية لهذه الأمة، فذكر بعدها قال: ولا يحملنك هذا على جفوة الناس. يعني كون لما نقول أن الإنسان همه مصلحة نفسه لأنه فقير ومحتاج، هذا لا يعني إيش أن يكون عندك جفاء للناس، لا، بل هذا يعني يجعلك تحسن إليهم، لكن تحسن إليهم لله ليس لأجل رجائهم، وأن تقدم له المعروف تبتغي بذلك وجه الله. هذا المعنى قرره المؤلف رحمه الله في موضع آخر وقال: والخلق كلهم محتاجون لا يفعلون شيئا إلا لحاجتهم ومصلحتهم. قال: فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم تجد أحدهم سيدا مطاعا وهو في الحقيقة عبد مطيع، ومتى كنت محتاجا إليهم نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك، وإن قضوا حاجتك والرب يمتنع أن يكون المخلوق مكافيا له أو متفضل عليه. فالحاصل أن الخلق هم محتاجون إليك، وأنت أن الخلق محتاجون إلى قضاء حوائجهم، أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني عن العالمين، وهذا يوجب اللجئ إليه، ومع هذا كله اللجئ إليه وأن الناس همهم مصالحهم، هذا لا يعني أن لا نحسن إليهم، بل نحسن إليهم ابتغاء وجه الله. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي